واجعل مصيره الى النار وهم والعياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الاخره ولاجل ذلك ثبت في الصحيحين من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوه تبوك مر بارض الحجر وهي تجاره منه فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تلثم واسرع السير جدا ليجاوز ارض الغضب بسرعه ونهى اصحابه ان يشربوا من مياهها وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاسوا منه حيشا فنهاهم ان ياكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الارض ونهاهم عن ان ياكلوا الحيش الذي بل بماء تلك الارض وفي بعض روايات الحديث انه اذن لبعضهم في ان يطعموا ذلك الحيش ابلهم ونهاهم عن ذلك ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز الوضوء بمياههم بمياه ارضهم وهل يرفع الحدث وهل يجوز الصلاه في ديارهم او لا يجوز والقطع هي باطله او غير باطله خلاف العلماء في هذا معروف ومما ينبغي ان يتنبه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب وبين ان الشرب منها لا يجوز واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز وصرح بالاحاديث المتفق عليها انهم لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باكيا خوف ان ينزل به مثل ما نزل بهم فارضهم ارض غضب وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بارض الخش في بابل من ارض العراق انه اشرع ولم يصل حتى جاوزها ومن ذلك يعلم انه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعه ولا الغرس في محل ديارهم كل ذلك لا يجوز لا يجوز الانتفاع بمياه ارضهم ولا الازدراء بها ولا الشرب منها ولا غرس شجر بها كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز كما دلت عليه احاديث النبويه الصحيحه فيجب على من بسط الله يده اذا اراد بعض الجهله ان يسكن في ديار قوم صالح وان يشرب من مياهها ويزرع على مياهها ويغرس عليه الاشجار ان يمنعه من ذلك كله اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوه لقد منع اصحابه من ان يشربوا من مائها ومنعهم ان ياكلوا عجينا عجن بمائها وان ياكلوا حيثا بل بمائها وهو صلى الله عليه وسلم خير اسوه وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم فلم يثبت صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ابار ثمود ومنعه من اكل العجين الذي بل بمائها ومن اكل الحيث الذي بل بمائها وتلكته صلى الله عليه وسلم واسراعه السير ليجاوز واديهم وامره واصحابه ان لا يشربوا من داب النبيذ التي كانت تشرب منها الناقه تدل على ان بلادهم ارض غضب وانها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم لاحد الا وهو يبكي خوفا من الله ان ينزل بهم مثل ما انزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير ذلك فعله حرام لا يجوز للاحاديث الصحيحه النبويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يترك احد يزدرع في ديارهم ويشرب من مائها ويأكل من الحب المزروع بمياههم، كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط. قال ولوطا قال لقومه، اختلف العلماء في وجه نصب لوطا في قوله ولوطا قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معطوف على ما قبله، لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا، اي وارسلنا هودا الى عاد، والى ثمود اخاهم صالحا، اي وارسلنا صالحا الى ثمود، وارسلنا لوطا ايضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكر مألوفا، والكر لوطا حين قال لقومه، وعليه يكون اذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا، فما قاله غير واحد. ولوط هو لوط بن هاران ابن اخي ابراهيم، والمؤرخون يزعمون ان ابا ابراهيم اسمه تارح، والقران صرح بان اسم ابيه آزر، حيث قال وان قال ابراهيم لابيه آزر، ولا مانع من ان يكون له اسمان او اسم ولقد. وهم يقولون ان نبي الله لوطا ابن اخي ابراهيم، وانه لما انجى الله ابراهيم من نار نمرود وسافر من شواب العراق مهاجرا الى الشام، ان لوطا كان ممن هاجر مع ابراهيم فامن له لوط، قال لي مهاجر الى ربي، فنزل ابراهيم الى السير وكانت محل مهاجرين، ونزل لوط بالاردن، والاردن بضم الهمزه والدال وتشديد النور. يقولون انه نهر وفرات في اعالي الشام، فارسل الله نبي الله لوطا الى قوم لوط وهو فرات. يزعم بعض المفسرين انها اربعه، بعضهم يقول هي خمسه، وعاصمتها البلد الكبير تسمى سلوم، وبعض العلماء العرب الذين يقولون سلوم بالذات المعجمه وهو قول الجوهري ونصره القانون، وبعضهم يقول هي سدوم بالذات المهمله وهي اكبر قراهم، فارسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في آيات متعددة، منها آية الأعراف هذه ولوطا، أي وأرسلنا لوطا أولك نبي الله لوطا من هاران، إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم هم قرية بلد سلوم والقرى التي حولها، وهي المعروفة بالمؤتفكات، لأن المؤتفكات قرى قوم لوط، والمؤتفكة بالإفراد يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى، لأنها يطلق لأن من ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأليف، وقيل للقرى قوم المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أذكها، أي حلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأسف، لأن العرب تقول أفك الشيء أفكه إذا قلبه، ومنه سمي أسوأ الكلم إفكاء لأنه قلب بالحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. إذ قال لقومه أتكون الفاحشة، أتكون هنا همزة إنكار، أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة، وقد قدرنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح، تسميها العرب فاحشة، وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشة، ومن قال طرفة للعبد في معلقاته. هذا النص يحكم الكرم ويقتضي عقيدة مال الفاحش المتشدد سماه فاحشا لما بلغ نهايته بالبخل. فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة، وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة الجوار قبحها الله وقبح مرتكبها. ولذا أنكرها نبي الله لوط عليهم وبين أنه مغرب لها غاية الغرب في قوله إني لعملكم من القارين أي من المغرقين الجاهلين. فشد اللوط والكراهية فتكون فاحشة أي الخطوة اليمينة الخسيسة الدنية البالغة غاية الدناهة والخبث والفحش والقباحة، وهي إتيان الرجال في أدبارهم، وهي فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها. فإنها فاحشة خفيفة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط، كما قال هنا ما سبقت بها من أحد من العالمين. الباء هذه تأتي بعد سبق كقوله صلى الله عليه وسلم سبقت بها أكاشة، وهي للتعدي لأن الفعل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها. ما سبقكم بهذه الفاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل، والأصل ما سبقكم أحد بها إلا أن نشرت في سياق النفس إن في أسقطها منه نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وقوله من العالمين تبعيضية أي ما سبقكم أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة فتحها الله جل وعلا. ولذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إن قرأ هذا الحرف عامة الغراء لا عدا حقا عن عاصم ونابعا. فإنكم لتأتون الرجال بأنت الاجتماع إلا أن البطل إلا أن أبا عم وما كثير سهل الهمزة الثانية بين بين، وأبا عم يدخل بينهما الألف المعروفة بألف الإدخال، والباقون من القراء قرأوها بتحقيق الهمزتين فإنكم بهمزتين، ولم يدخل بين الهمزتين محققتين ألفا من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر. فهشام وحده عن ابن عامر أما على قراءتها بمحصنا عرض إنكم لتكون الرجال. فبعض العلماء يقول إنه خبر لا استفهام فيه، والأظهر أنه فيه استفهام، إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه، لأن المقام أليق بشكل التغيير والتقرير من غير ذلك. وأنه فيها لا بد الدليل عليها لا تحلفها، وهو قياس عند الأنفس وسماعي عند غيره، وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع الأمر ودون أمر ومع ذكر الجواب ودون ذكر الجواب. قال بعض العلماء إنه بالقرآن، فإن مت فهم خالدون. قال الأصل أفهم خالدون، كتب الاستفهام الأول عن الثاني، وزعم بعضهم أنني وتلك نعمة تمنها علي. قال الأصل فوتلك نعمة تمنها علي، وزعم بعضهم أنني وقوله قال هذا ربي، أي أهذا ربي باستفهام الإنكار، والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية الكوكب. وأنشد سيبويه رحمه الله في كتابه بعزل همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيب بن كهم أو شعيب بن منقري. وأنشد له سيبويه أيضا في كتابه قول الأخطل كذبت عينك أم رأيت بواثق ولا تولى من الرباب خيالا. فبيت الأخطل هذا أورده سيبويه في كتابه مجوزا أن تكون همزة الاستفهام المحذوفة، وأن الأصل أكذبت عينك عرفت همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في معنى بيت الأخطل هذا ويقول إنه خبر، وأن المراد به ما يسميه علماء البلاغ الرجوع، ومن البديع المعنوي عندهم وهو أن يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولا وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك، ثم يراجعه رشده ويأتي أمر الأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق. ويمثلون له بقول زهير اهد الديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. يزعمون أن زهير قال لم يعفها القدم لم ترى آثار المحبوب، خامره الشوق والحب حتى طاش عقله فأخبر بغير الواقع، ثم رجعه عقله فرجع للصواب. وأن الخليل يقول إن بيت الأخطل من هذا القبيل، وسيبويه رحمه الله يقول إنه حذفت فيه همزة الاستفهام، وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب عدم ذكر الجواب ومع أم ودون أم كثير في اللغات العربية عند من تتبعها، فمنه دون أم ودون ذكر الجواب. قول الكميت قربت وما شوقا من البيض أقرب، ولا لعبا مني ولو الشيب يلعب، يعني أول الشيب يلعب، حذف همزة الاستفهام دون أم ودون ذكر الجواب. ومنه قول خويلد الهذلي رفعني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، يعني أهم هم كما هو التحقيق. ومنهما عليك الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور في شعره المشهور شف عنها مرقط جنبي فهي كالشمس من خلال السحاب، أبرزها من المهات سهادا بين خمس كواعب أتراب. ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. فقوله تحبها يعني أتحبها على التحقيق هو كثير في كلام العرب. ومنهما عام قول عمر بن أبي ربيعة هذا بدا لي منها معصم يوم جمرت وكشف الخفيف الجبنه اكتباني فوالله ما ادري واني لحاسب بسبع رميت الجمر ام بثمان يعني ابسبع رميت الجمر ام بثمان منه بهذا المعنى قوله حي حسن السلاح الانصاري لعمرك ما تدري وان تلقى تتقبل لغيرك ان تكون لك الفصيل يعني فلغيرك ان تكون لك وقول الخسار الشاعره بنت عمرو بن الشريد السلاميه الم بعينيك ام بالعين عوار ام خلت اذ اقبلت من اهلها الدار يعني اقل بعينيك منه قول بن قيس تروح من الحي ام تبتكر وماذا عليك بان تنتظر يعني اتروح هو كثير في كلام العرب معروف ويكفينا منه ما ذكرنا على سبيل المثال وعلى هذا فقراءه نافع وحفظ حذفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه اتهام انما الجمله خبريه لا اتهام بها فكانه حكم عليهم بانهم يزعلون هذا الامر لما وبخهم عليه انكم لتاتون الزيجات جمع رجل وهم يلك شهوه هنا في اعرابه اوجهم متقاربه بعضهم يقول مفعول لاجله اي تاتون الرجال لاجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر منكر حالا اي في حال كونكم مشترين الرجال دون النساء وبعضهم يقول هو ما ناب عن المطلق من قوله انكم لتاتون الرجال فانه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوه والشهوه هي ميل النفس الى الشيء ورغبتها فيه من دون النساء لان النساء هن ازواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النجس وبقاء الجنس ادمي فتركتم هذا الامر الطيب الكريم وهو إتيان النساء وهي الأزواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فبين الله شدة قرب فعلهم هنا حيث أنكر عليهم في قوله فتأتون الرجال معناه يأتونهم في أدبارهم بفعل فاحشة لواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء اللاتي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا بهن تمتعا طاهرا كريما لائقا بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي فتركتم هذا الأمر الطيب الذي خلق الله النساء له ولا أنتم إلى هذا الأمر الوجه القبيح الذي الذي يقضي انقطاع نسل الإنسان لأن الرجال إذا ابتغوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني آدم ولذا وبخهم الله وفاحشة الرواق قبحها الله وقبح مرتكبها أول من فعلها من أهل الدنيا أو ملوك وهي من خسائس الملوك الجامعة بين الخفة ودناءة صاحبها ورداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها فإن لها مفاسد عظيمة على أن هذا يرتكبها إلا أخف الناس وأرجف الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية الذين يرتكبونها أشبه شيء بالمهائم قبحهم الله وقبح فعلهم القبيح ومن خسائس هذه الفاحشة أن هذه انتشرت في الناس واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني وثمار الدنيا وقد خسروا إلى تمادى الناس فيها كانت خرابا للجميع في الدنيا، هي من اخف الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا اضرار هذه الخسيسه ان الانسان المفعول به اذا نزل مني اللائق فيه ان ذلك المني والعياذ بالله يورده اضرارا قبيحه يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب انسانيته وكيانه، فيبقى القبيح الخسيس الخنزير فلا شيء. وكذلك اللائق قبحه الله وقبح فعله، يذهب الى انتن محل واقلل ومحل النجاسات ليتمتع بهذا، فهو من اخص الناس وامتنهم. والمحل الذي يريد التمتع منه هو انجس شيء وامتنه واقبحه، وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل، وربما ورث القبيح الخسيس امراضا كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم الطب، لان الله جعل في ارحام النساء خاصيه لجذب مني الرجال، اذا هاج مني الرجل لينزل ويجامع امراته كان في رحم امراته خاصيه لجذب ماء الرجل، فتجيب رحمها منيه فيخلص من بقايا المني. اما اذا كانت القضيه لواطا قبح الله الفاعل فيه والمفعول به فيه قبح الله الجميع، فانه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجلب ماء الرجل الاخر، فيتهيا الماء للخروج ويبقى في المجاري فيمكن ويتعفن، ثم تنشا منه امراض واوراد واسقام عظيمه قبح الله الجميع. والحاصل انها فقره من اقبح الخصال واخفها واكثرها ضررا، صاحبها في الدنيا تؤمن بانه سابق المروءه سابق الدين لا يخاف الله، وتدخله يوم القيامه النار، ومن ارتكبها اجمع العلماء على انه يعاقب في الدنيا عقوبه زاجره، واختلف العلماء في عقوبة اللائق المرتكب هذه الفاحشة الخبيثة، قبحها الله وقبح مرتكبها. فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه، ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان، الفاعل والمفعول به يقتلان معا، إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة كما حكى غير واحد إجماعهم على ذلك، وكثير من العلماء وفقهاء الأنصار منهم مالك وأصحابه، الشافعي في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين، الذين قالوا يقتل لهم والملوك منهم اختلفوا في كيفيه قدره، منهم من قال يقتل بالسيف، منهم من قال يهجم بالسياره حتى يموت، ومنهم من قال يحرق الخبيث بالنار حتى يقتل تحريقا، ومنهم من قال يرفع على شاهق ثم يرمى من الشاهق ويطبع بالحجاره، وما فعل الله بقوم لوط الذين هم اول من ارتكب هذه الفاحشه، رفعهم إلى أعلى ثم قلب قبلهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل. والذين قالوا يقتل اللائق والملوك استدلوا بالحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر في رجال هذا الاسناد انهم موثقون، وذكر فيه بعض اختلاف، واكثر العلماء يثبتون هذا الحديث، وكم من واحد قال انه حديث ثابت. وما ذكر عن يحيى بن معين من ان في اسناده عرض ابي عمرو المولى المطلب، وانه اتهمه في هذا الحديث مردود بان امره المذكور من الحفاظ المشهورين بل روى لهم مالك والشيخان فلا يقدح فيه هذا كهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين. الذين قالوا يقتلان بالشيء لأن النبي قال في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالشيء. والذين قالوا الجمال تدل بالآلاء انتهت بذلك. جاء عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا جاء عنه من بعض الوجوه وروى عنه ذلك وروي عن ابن عباس أيضا أن لوطيا الصغر أن هذه لوطيا الكبار أن فيها الرجم فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم. والذين قالوا يحرموا بالنار شددوا بما رواه البيهقي وغيره من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا ينكح والعياذ بالله فلا تنكح النساء، وأن أبا بكر جمع الصحابة فاستشارهم فكان أشدهم في ذلك أشدهم في ذلك قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لن ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة، وقد فعل الله بها ما حرمه في كتابه فأرى أن يحرق بالنار. واتفق الصحابة على ذلك ذكر هذه القصة البياقي وإسناده بها مرسل. وجاءت من وجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجمه. والذين قالوا يرفع من عالم إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط. هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول، وهو أقوى الأقوال دليلا، هو مذهب مالك وعامة أصحابه، وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة، وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعي. المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواط كالزنا إن كان اللائق محصنا أجن، وإن كان غير محصن جلد مئة وغلب سنة كما هو معروف. فالذين أو هذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا، واستدلوا بحديث لا يصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما ثانيتان. وهذا الحديث لا يصح إسناده، وإن جاء من وجهين فلا يصح إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس قاسوه على الزنا قالوا بجانب أن كل منهما إلى جفاف في فرد محرم شعار مشكلة طبعا. وهذا قول الرواية عن الشافعي وروي عن أحمد. قال به جماعات كثيرة من فقهاء الأنصار ومما روي عنه على من الصحابة الكبير وجماعات من السابقين فقهاء الأنصار. وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والقول الآخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول. المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا، وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أن صاحبيه خالفا لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه كالزاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له لأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص صريح، والحدود تدرأ بالشبهات. واستدل له وقال قياسه على الزنا المقصود لأن الزنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه، واستبدله بعض العارية من الزيام الأول في كثير ذكر من كثير ذكر لها محبان لوطي وزناه قال الزنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق قالوا لأن الزنا يضيع الأنساب ويورث الشبه في الفراش واللواط لا يضيع نسبا ولا يورث شبهة في الفراش لأن الفارق لا يقلواط لا يقع منه ولد بخلاف الزنا فقد تشتبه به الفرش وتختلط به الأنساب قالوا والداعية في الزنا من الجانبين لأن الزاني والزانية كل منهما يتدلل واللواط من جهة واحدة لأن الأمر الذي قبحه الله قد لا يتنزل قبح الله الجميع فهذه الملائكة واستدل أبو حنيفة أيضا بتفسير مجاهد في قوله تعالى بلان يأتيانها منكم فآلوهما قال بلان يأتيانها الرسيان فآلان فاحشة اللواط فآلوهما بالسب والضرب بالنعال ونحو ذلك كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية هذه مناهج العلماء في عقوبة خنزير الخمير اللائق فتحه الله واعلموا أن أوجه التدلل المحرمة على أنواع منها أن يأتي الرجل الرجل ومنها أن يأتي الرجل المرأة حراما ومنها أن تأتي المرأة المرأة قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة لواط فليكن ما نذكره الآن وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا كليته فهو الزنا وسيأتي بعض الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور حيث أوضحه الله وبين ما يترتب عليه وكذلك إتيان الرجل المرأة المرأة وإتيان الرجل المرأة في جبولها إتيان الرجل امرأته في زوجها إتيان الرجل زوجه في جبولها هو من هذه المحرمات الخسائر العلماء يسمونه اللوطية الصغرى فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في جبولها حرام وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأحاديثهم معروفة موجودة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وهي معروفة بكثرة وفيها الوعيد الشديد والتهديد لمن يأتي امرأته في جبولها وما روي عن بعض السلف فما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في جبولها كل ذلك بين أمرين إما مكروه لا أفسد وإما محرم عن حقيقة مصور بصورة غير حقيقة لأن الذين قالوا من السلف ذلك وجوزوا إتيان النساء من الأدباط يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة جبولها بقبولها وكم من رجل يجامع امرأته في قبولها من جهة جبولها وهذا معروف وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته في قبولها من جهة جبولها جاء ولدها أحول فأنزل الله إسكاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وهذا تفسير من جابر رضي الله عنه بالآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أنى شئتم أن يأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبول خاصة أنى شئتم سواء كانت امرأة ذلك على وجهها فلا يكون الولد أحوج أو مستقية على قذاها أو على جنب. والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر هذا له حكم الرفع وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إتيانها بقبولها من جهة جبولها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن رخص في ذلك فهو باطل بدليل ما رواه الثاني رحمه الله في إسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له ألحنظم للجواري فقال وما التحميص فذكر له الجبر. فقال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا أحد من المسلمين؟